لا شعب دون وطن ولا وطن دون قضية. هنا في 21 سبتمبر اف ام لدينا حصريا القضية الأولى، لأنها الهوية العربية، لأنها مسرى الدين الحنيف، أوراق في ملف العروبة والإسلام توثق لفلسطين في القلب دائما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سامعين الأعزاء في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج القضية الأولى. مع مرور الوقت وتطورات الأحداث، تكتسب القضية الفلسطينية خلال أعوام العدوان الغاشم على اليمن العظيم أرضا وإنسانا وحضارة أبعادا إضافية وحضورا دائما، حتى أصبحت في طليعة الأولويات الرئيسية للشعب اليمني خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من أي وقت مضى، وهي سنوات العدوان والحصار. رغم الأوضاع القاسية لم تتراجع قضية المقدسات الإسلامية في خريطة اهتمامات اليمنيين، بل كانت على الدوام هي المحرك الأساس للصمود ودافعا للجهاد في سبيل الله واستمرار توجيه بوصلة العداء إلى العدو التاريخي والحقيقي للأمة الإسلامية أمريكا وإسرائيل، ومن يخدم أجندة الاستعلاء وقهر الشعوب. يا قدس إنا قادمون، يا قدس إنا قادمون، قد جاء وعد الله كي ننصر الإسلام، إنا رجال الله، للقدس إنا عائدون، للأرض نحن الوارثون، والنصر وعد الله، ولتثبت الأيام أنا رجال الله، يا قدس إنا قادمون. مستمعين الكرام، سنطرح في بداية هذه الفقرة ثلاثة أسئلة مهمة وتكمن أهميتها في الإجابات التي سترد في سياق حديث الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، وهي كالآتي: ما هو الهدف الرئيسي من وراء خروج رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله والإمام علي عليه السلام والإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام للقتال في سبيل الله؟ ما هي المسؤولية التي ينبغي على العلماء التحرك في إطارها من أجل الحفاظ على الإسلام والمقدسات الإسلامية وفي مواجهة الأخطار التي تستهدف الإسلام، خاصة في هذه المرحلة التي نعيشها ونحن نرى أن مصدر هذه الأخطار هي أمريكا وإسرائيل؟ ما هي الأسس المهمة في ميدان العمل لإعلاء كلمة الله؟ قال السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه:
خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هو فجأة وتعرض للآلام، خرج الإمام علي فجأة ثم قتل هو، فخرج الإمام الحسن فجأة حتى قدره أعداؤه ثم قتل هو بالسم، فخرج الإمام الحسين فجأة حتى قتل. هل سلج أولئك نظرة إلى أنفسهم بأن الإسلام يتمثل في شخصه، فيتوقف كل حركة من أجل أن لا يلحقه ألم، لأنه إذا ما لحقه شيء فالإسلام ضرب بكله، بل كانوا يرون بأن التضحية بأنفسهم هي الخدمة للإسلام وهي الحفاظ على الإسلام. فهم مرينا بحالة من هذا الثاني، جاء لنا أيام العمل في حزب الحق في بداية وعادة القضية، ما بدنا أنه تعتديها هل الحزبية مسموحة ولا لا، والبطل والتسلط على العلماء على أحد العلماء، أصبحت النظرة أن الحفاظ على شخص العالم ليبقى حيا هي الحفاظ على الإسلام، ليس كذلك. بل العالم أن ينطلق هو ويتقدم المجاهدين في سبيل الله هو، ثم ليقتل هو. هذا هو العمل للحفاظ على الإسلام، هذا هو العمل في خدمة الإسلام. عندما زرنا مدينة قم خارج المدينة جسر معترض على الخط فيه يمكن ما لا يقل عن 70 صورة عالم صدروا شهداء في سبيل الله. ألم يحفظ الإسلام في إيران عندما سقط العلماء شهداء أن يأتي عالم فيظن أن الحفاظ على شخصه هو يوصل الحفاظ على الإسلام؟ فهذه نظرة مغلوطة. أن يقول لك أو يقول لي لا تتحرك لأنك ستؤدي بهذا العالم أو بذات العالم إلى أن يقتل، فحافظ عليه حرام، حافظ عليه صبر حرام، ستقضي على الإسلام. لو أنهم خرجوا وخدعوا بالحق كما وصل العامة إلى ما قد وصلوا إليه من الضلال، هل ينتشر وهابيين في كل منطقة؟ ألسنا الآن نعيش حالة التهويد للمجتمع، حالة الارتداد بعد الإيمان؟ قد يكون هناك علماء لهم عذرهم فيما بينهم وبين الله، لكن أن تكون قاعدة عامة هي القعود، هي أن لا تتحرك من أجل أن لا يحصل كذا، من أجل أن لا يكون كذا، هذا هو الذي يضرب الإسلام.
أهلا بكم من جديد سامعينا الأعزاء في هذه الفقرة التي نسرد فيها الحكاية الممتدة منذ 3 عقود ونصف العقد مليئة بالتضحية والعظمة والفداء. 3 عقود ونصف استطاع القائد عوض عبد الفتاح القيق من خلالها رسم إنجازات تحتاج إلى عشرات العقود كي يتحقق بعضها. القائد عوض عبد الفتاح القيق أبو محمد البالغ من العمر 33 عاما، المولود بتاريخ 10 مارس 1975 في مخيم جباليا للاجئين لأسرة فلسطينية مؤمنة متواضعة، الابن الوحيد بين 5 بنات بعدما فقدت أسرته شقيقه الوحيد من الذكور محمد شهيدا داخل الأراضي المحتلة. قليلون من يعرفون حقيقة التحاق شهيدنا القائد عوض القيق بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، حيث تفاجأ الكثير عند سماعهم بنبأ استشهاده، فقد ظل الشهيد رحمه الله حريصا على إخفاء عمله وانضمامه لحركة الجهاد الإسلامي حتى يوم استشهاده. والحقيقة أن انضمام القائد عوض إلى الخيار الأمل كان في سن مبكرة، وتحديدا خلال دراسته في المرحلة الثانوية العامة عندما التحق بالجماعات الإسلامية، فكان أحد المسؤولين في الهيئة الطلابية، وظل متواصلا مع الجماعة الإسلامية حتى بعد التحاقه بجامعة الأزهر، حيث كان مسؤولا عن أنشطة الجماعة داخل الحرم الجامعي، فكان نعم الطالب المجتهد والمتفوق في دراسته والمتواصل جماهيريا مع زملائه في الحركة الطلابية. وكان إضافة إلى عمله في الجماعة الإسلامية لا يتوانى عن المشاركة الجادة في كافة أنشطة حركة الجهاد الإسلامي، ولا سيما الدعوية والفكرية، كما شارك بعد تخرجه من الجامعة وعمله كمدرس في إنشاء منتدى المعلم الفلسطيني الذي كان ولا زال له الدور الرائد والشمولي في الدفاع عن حقوق المعلمين وتحقيق الكثير من الإنجازات. عمله العسكري. أما فيما يتعلق بعمله العسكري فإن الكثير منها لا زال طي الكتمان، وما تسرب عن عمله الجهادي أنه كان أحد القادة الفنيين ومهندسي صواريخ سرايا القدس والعاكفين على تطويرها، ويسجل له إشرافه على تخريج عشرات الدورات من مهندسي صواريخ سرايا القدس والعبوات الناسفة، فيما لا تزال وحدة الهندسة والتصنيع في سرايا القدس تتحفظ على كشف العديد من الإنجازات التي حققها الشهيد طوال فترة حياته. هذا وقد تعرض لعدة محاولات اغتيال باءت معظمها بالفشل، حتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 من أبريل عام 2008 الذي ارتقت فيه روحه العلياء إثر استهدافه بصاروخين على الأقل أطلقتهما طائرة أباتشي صهيونية باتجاهه، ما أدى إلى استشهاده ورفيقه المجاهد في سرايا القدس أسامة الهوبي الذي أصيب بجراح بالغة ارتقى على إثرها شهيدا بعد يومين من جريمة الاستهداف.
يهمني أن أقول وبكل مسؤولية وبحق وبجد أننا نحن في هذه المسيرة القرآنية، وبكل من يتوجه معنا هذا التوجه في بلدنا اليمني العزيز حاضرون للمشاركة حتى على مستوى القتال مع العدو الإسرائيلي في أي مواجهة عسكرية جديدة، سواء لمساندة الشعب الفلسطيني أو لمساندة المقاومة اللبنانية وإعانة حزب الله في لبنان. حاضرون للمشاركة العسكرية في أي مواجهة مع العدو الإسرائيلي.
سادتي المجاهدين، خدمة للعدو الإسرائيلي، اعتقلت السلطات السعودية نحو 30 أردنيا في حملات بدأت في فبراير الماضي ولم توجه إليهم أي تهمة، إضافة إلى اعتقال عشرات من الفلسطينيين المقيمين بالمملكة وعلى رأسهم ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس محمد الخضري البالغ من العمر 81 عاما ونجله هاني. وتضم قائمة أسماء المعتقلين كبار السن وأساتذة جامعات وأكاديميين وإعلاميين ومهندسين تعاقدت معهم الحكومة السعودية للعمل هناك، بعضهم مضى على اعتقاله عامان وآخرون 7 أشهر. ولم تتخذ السلطات السعودية أي إجراءات احترازية لمنع وصول جائحة فيروس كورونا المستجد إلى السجون، إضافة إلى عدم تعقيم الزنازين أو استخدام مواد تنظيف، وهو ما يهدد حياة مئات المعتقلين وفقا لحساب معتقلي الرأي المختص بنشر أخبار المعتقلين في سجون المملكة. ومع زيادة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم ومواصلة حصد الأرواح خاصة كبار السن، بدأ أهالي المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السجون السعودية الشعور بالرعب من احتمال وصول المرض القاتل إلى الأماكن التي فيها أبناؤهم، وبات أهالي المعتقلين يخشون على حياة أبنائهم داخل السجون السعودية، خاصة أن معظمهم يحملون أمراضا مزمنة، إضافة إلى تكتم السلطات على حالاتهم وعدم تأكيدها اتخاذ أي إجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس بين المعتقلين. ويتعرض الفلسطينيون المقيمون بالأراضي السعودية منذ مدة لحملات اعتقال وتهديد وملاحقة هي الأكبر والأخطر التي تنفذها قوات الأمن السعودية بصورة سرية ودون أي تدخلات أو تحركات تذكر من قبل السفارة الفلسطينية في الرياض. رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين السياسيين في السعودية دعا منظمات حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الصليب الأحمر تحديدا إلى تدخل للاطمئنان على المعتقلين بالسجون السعودية في ظل انقطاع الزيارات بعد تفشي المرض بالسعودية. أعزائي في كل مكان، تحدثنا الأسبوع الماضي في فقرتنا التاريخية أن فلسطين تحتوي على العديد من المتاحف التي تهتم بجمع كنوز أثرية ومقتنيات ومنحوتات ورسومات ومخطوطات ذات قيمة تاريخية وعلمية وفنية، وجعلها متاحة للجمهور من خلال المعارض التي قد تكون دائمة أو مؤقتة. وأهم هذه المتاحف متحف فلسطين الأثري. يقع المتحف الأثري الفلسطيني الذي يعد من أغنى المتاحف عند الزاوية الشمالية الشرقية من سور مدينة القدس بالقرب من باب الساهرة والحي المعروف بوادي الجوز، وقد تم احتلاله بالكامل من قبل دائرة الآثار الإسرائيلية. ويتميز هذا المتحف عن باقي الأبنية في المنطقة كلها ببنائه الذي يتوسطه برج ثماني الأضلاع يبلغ ارتفاعه 30 مترا تقريبا وقطره 10 أمتار. ومن معروضات المتحف المهمة التي تعود إلى العصر الحجري النحاسي آثار من تليلات الغول الواقعة في شرق الأردن، ومن أهمها أقراص مثقوبة وفؤوس حجرية وكؤوس وآثار من الخضيرة الواقعة بين يافا وحيفا، إضافة إلى ما عثر عليه من تنقيبات مجدو تل المتسلم التي تعود إلى العصر البرونزي القديم، كما عرض أوان حجرية عليها تأثيرات مصرية وأوان فخرية وقالب لسكب الحلي المعدنية وصحون ذات لون رمادي، كما عرض آثارا عثر عليها في تل النصبة. ومن معروضات المتحف أيضا آثار من العصر البرونزي الحديث، وتشمل حليا ذهبية وفضية من تل العجول بالقرب من مدينة غزة ومبخرة من بيسان. وفي القاعة المثمنة الجنوبية عرض نصبا من البازلت يعود إلى الفرعون المصري ستي الأول عام 1313 قبل الميلاد، وهي السنة الأولى من حكمه، وعلى هذا النصب كتابة هيروغليفية، وكان هذا النصب قد عثر عليه في بيسان. وفي الغرفة الجنوبية عرضت خشبيات إسلامية محفورة من القرن الثامن من الجامع الأقصى. وفي الغرفة الغربية عرضت نماذج من منحوتات أثرية فريدة. أما الغرفة الشمالية والجناح الشمالي فقد عرض فيها بعض الزخارف، كما عرض المتحف بعض الآثار التي تعود إلى العصر البرونزي، وهي فخار خشن رديء الصنعة وعجيات من تنقيبات مجدو وعناصر تزيينية على شكل شجرة النخيل وقطعة عجية عليها مشهد يستعرض فيه المصريون أسراهم من الأسيويين، وتعود هذه العجيات إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد. ويضم المتحف مكتبة غنية بالكتب والمراجع والشروح والصور التي تفيد الباحث والعلماء في تاريخ فلسطين، وتساعد الزائرين على فهم المعروضات، إضافة إلى مكتبة علمية عامرة تقع في الزاوية الشمالية من الطابق السفلي، وتضم عددا من الكتب والمخطوطات التي تتحدث عن تاريخ فلسطين وآثارها وآثار البلدان العربية المجاورة. وكانت هذه المكتبة قد تأسست في العام 1928 وضمت حتى عام 1948 أكثر من 30,000 مجلد من مختلف اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية. وفي الطابق العلوي صالة للمطالعة تحوي الكتب المرجعية والموسوعات، هذا إلى جانب مخازن تضم الكتب المكررة. وبعد احتلال مدينة القدس في عام 1967 استولى كيان الاحتلال الإسرائيلي على المتحف، وقام بتغيير الاسم من المتحف الفلسطيني إلى متحف روكفلر، وبدأت عمليات نقل الآثار والمحتويات النفيسة إلى متاحف إسرائيلية، وجعلته إدارة الآثار والمتاحف الإسرائيلية مقرا لها. المقتنيات الأثرية التي نهبها الإسرائيليون. عمد الإسرائيليون إلى إعادة عرض ما تبقى من آثار المتحف عرضا يخدم الأهداف الإسرائيلية، وغيروا الشروح التاريخية الأولى لكثير من الآثار في محاولة للتقليل من أهمية تراث الشعب الفلسطيني وإبراز تراثهم المزعوم، إلى جانب إخفاء بعض الآثار الهامة. إن عمليات النهب والسلب الإسرائيلي لمقتنيات المتحف لم تنتهي حتى الآن، وإن كانت اليوم تتم ببطء. وغدا المتحف الآن يشبه ثكنة عسكرية بسبب الحراسة المشددة، حيث يسمح لأي سائح أو سطن إسرائيلي بالدخول إلى المتحف، فيما يمنع دخول أي فلسطيني ويعامل كمشتبه به. وليس هذا فقط، بل يتعامل كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد سيطرته على المتحف مع المعروضات تعاملا انتقائيا، ففي حين توجد عناية بقطع فسيفسائية عثر عليها في كنوس يهودية تعود للفترة الإسلامية تقدم بشروحات إيديولوجية أكثر منها أثرية، فإننا نجد أثارا لا تقدر بثمن تعود للفترات الفرعونية والرومانية والإسلامية، تركت في ساحة مفتوحة بين قاعات العرض عرضة للأمطار وتقلبات الطقس، ومن بينها توابيت حجرية ضخمة عليها رسوم تمثل ملاحم أدبية ونصب حربية تذكارية رومانية وفرعونية نادرة.
مالي أحن لمن لم ألقهم أبدا ويملكون علي الروح والجسد، إني لأعرفهم من قبل رؤيتهم، والماء يعرفه الظامي وما ورد، وسنة الله في الأحباب أن لهم وجها يزيد وضوحا كلما ابتعد، كأنهم وعدوني في الهوى صلة، والحر حتى إذا ما لم يعد وعدا. ما لي أحن لمن لم ألقهم أبدا ويملكون علي الروح والجسد، إني لأعرفهم من قبل رؤيتهم، والماء يعرفه الظامي وما ورد، وسنة الله في الأحباب أن لهم وجها يزيد وضوحا كلما ابتعد، كأنهم وعدوني في الهوى صلة، والحر حتى إذا ما لم يعد وعدا. وقد رضيت بهم لو يسفكون دمي، لكن أعوذ بهم أن يسفكوه سدى، يفنى الفتى في حبيب لو دنا ونأى، فكيف إن كان ينأى قبل أن يفدى، بل بعده قربه لا فرق بينهما، أزداد شوقا إليه غاب أو شهد. أمات نفسي وأحياها ليقتلها من بعد إحيائها لهوا بها وددا، وأنفذ الصبر مني ثم جدده، يا ليته لم يجدد منهما نفدا. تعلق المرء بالآمال تكذبه، بيع يزيد رواجا كلما كسدا، جديلة هي من يأس ومن أمل، خصمان ما اعتنقا إلا ليجتلدا. يا لائمي هل أطاع الصب لائمه قبلي، فأقبل منك اللوم واللددا. قل للقدامى عيون الظبي تقتلهم، ما زال يفعل فينا الظبي ما عهد. لم يصرع الظبي من حسن به أسدا، بل جاءه حسنه من صرعه الأسد، وربما أسد تبدو وداعته إذا رأى في الغزال العز والصيد. لولا الهوى لم نكن نهدي ابتسامتنا لكل من أورثونا الهم والكمدا، ولا صبرنا على الدنيا وأسهمها قبل الثياب تشق القلب والكبد. ضاقت بما وسعت دنياك وامتنعت عن عبدها وسعت نحو الذي زهد. يا نفس كوني من الدنيا على حذر، فقد يهون على الكذاب أن يعد. ولتقدمي عندما تدعوك أن تجلي، فالخوف أعظم من أسبابه نكدا. ولتفرحي عندما تدعوك أن تجدي، فإنها لا تساوي المرء أن يجدا.
لا شعب دون وطن، ولا وطن دون قضية. هنا في 21 سبتمبر FM لدينا حصريا القضية الأولى،
لأنها الهوية العربية، لأنها مسرى الدين الحنيف، أوراق في ملف العروبة والإسلام، توثق لفلسطين في القلب دائماً.